ربي تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في حلقة ماضية مشاهدي الكرام تحدثنا عن دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم، وبينا معنى هذا المصطلح وموقف العلماء من الطاعنين للقرآن الكريم، وبينا أيضا أسباب هذه الطعون التي تدعو هؤلاء القوم إلى أن يتحدثوا في كتاب الله عز وجل أو يفتروا عليه ما ليس فيه. واليوم أحبتي الكرام سنتحدث في موضوع مقارب، وهو انتصار القرآن على الطاعنين. قد بينا في حلقتنا السابقة أن الطعون نوعان: طعون حول القرآن الكريم وطعون في القرآن الكريم. وذكرنا فيما ذكرناه في حلقتنا السابقة أن الطعون حول القرآن الكريم قد أثراها العلماء بحثا ودراسة وتأليفا وردا، وذلك مبثوث في كتب علوم القرآن. وأما الطعون حول القرآن وأما الطعون في القرآن الكريم فهذا هو محل بحثنا وهو محل دراستنا في هذه الحلقة، وسنبين لكم أحبتنا الكرام ما هي الطعون التي أو ما هي هذه الشبهات والطعون التي طعن بها القرآن الكريم، وأيضا نبين لكم كيفية الرد عليها. ضيفنا في هذه الحلقة، وهو ضيفكم ويشرفني ويشرفكم أن يكون هو الضيف الذي كان معنا في حلقة سابقة، فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن زبن أنطيري، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت. حياكم الله فضيل الشيخ.
الله يحفظكم ويبارك فيك.
مشاهدي الكرام، كما أسلفت تحدثنا في حلقة ماضية مع فضيلة الشيخ حول يعني الطعن في القرآن الكريم، واليوم نتحدث عن الانتصار على الطاعنين على القرآن الكريم. وقلنا في حلقة ماضية إن هناك طعونا حول القرآن، مثل الطعون في الناسخ والمنسوخ والقراءات وتواتر القرآن وجمع القرآن ونحوها، وهذا ليس محل بحثنا، ولكن سيكون محل بحثنا هو الطعن في القرآن الكريم. نتمنى منكم فضيلة الشيخ أن تبين لنا شيئا من آخر ما ذكرناه في حلقتنا السابقة.
نعم، احنا تحدثنا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحدثنا عن أنواع الطعون في القرآن، ذكرنا أنها أربعة.
نعم.
نفي نسبة القرآن إلى الله عز وجل.
نعم.
وزعموا عدم حفظه.
نعم.
وادعاء التناقض.
نعم.
فيه، ودعوة معارضته للحقائق الأخرى.
نعم.
حقائق شرعية كونية تاريخية،
وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وكان
نعم.
في آخر الحلقة الحلقة.
نعم.
نعم.
حديثنا الآن عن
الردود على هذه.
الردود على هذه، احنا عندنا الردود يعني نقسمها إلى قسمين: رد إجمالي ورد تفصيلي.
نعم.
الردود الإجمالية وهذه مهمة جدا، وهي التي تصلح لكل رد لكل أقصد شبه. وينبغي حقيقة للإخوة المستمعين والمستمعات أن يحرصوا عليها جدا. أول هذه الردود هو الإعجاز. القرآن له إعجاز من عدة جوانب، بعضهم أوصلها إلى مثل السيوطي وصل إلى 5000 نوع.
5000 نوع من أنواع الإعجاز؟
نعم، وبعضهم أقل بعضهم أكثر.
السيوطي أين ذكر ذلك في الإتقان؟
في معترك الأقران. وبعضهم يعني قال السيوطي فصل بأحاد الإعجاز. يعني حسب كل مثلا لفظة بليغة سمى هذه معجزة لوحدها. وبعضهم أرجعها إلى أصول. وأنا يعجبني هذا المنهج يعني. فأصول الإعجاز أربعة: الإعجاز اللغوي أو البياني، الإعجاز الغيبي، والإعجاز التشريعي، والإعجاز العلمي. والإعجاز العلمي هذا جديد، لم يكن في السابق موجودا، والآن ما شاء الله أصبحت له مؤسسات ضخمة، مؤسسة الإعجاز العلمي، القرآن والسنة، وهي
الهيئة العالمية
للإعجاز العلمي وكتاب السنة.
في نهاية السنة الماضية كان عندكم في الكويت
كان
مؤتمر،
مؤتمر
ضخم جدا. كان ضخم جدا،
كان مؤتمر ضخم، وأسلم بعض الناس في على هامش المؤتمر.
سبحان الله.
وكانت في ختام المؤتمر عملوا عندنا صندوق وقفي للإعجاز العلمي.
سبحان الله.
وتم إنشاء فكرة إنشاء قناة متخصصة بالإعجاز العلمي.
سبحان الله.
أيضا تبع هذا الصندوق الوقفي، وتبرعوا فيه الآن يمكن أكثر من 1,000,000 دينار.
ما شاء الله.
لأجل هذه القناة يعني. فهذه بشارات.
أسأل الله أن يتمم هذا الأمر على خير. بالمناسبة نحن تحدثنا في حلقة ماضية مع الدكتور محمد ابن عبد العزيز العواجي حول الإعجاز القرآن.
جميل.
بأنواعه طبعا، وهو أحد المتخصصين في هذا الشأن.
جميل.
نعم.
فهذا ردود من أعظم الردود، قضية الإعجاز.
نعم.
يعني لا يمكن لكتاب بشري أن يكون بهذا الإعجاز إطلاقا.
نعم.
حتى لو حوى بعض مثلا أبيات الشعرية بيانه جميل، لكن لا تجد الجوانب الأخرى في الإعجاز.
نعم.
ولا تجد أن هذا الإعجاز مستمر في جميع مثلا كلامه وقصائده.
نعم، تجده في أبيات معينة، قصيدة
محددة، لكن أن كتاب من أول حرف فيه إلى آخر حرف في غاية من الإعجاز والبيان والمستوى العالي في الطرح والأسلوب، هذا لا يكون كامل البشر.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها.
نعم.
متشابه يعني في البلاغة والكمال والقوة والجمال.
نعم.
نعم.
هذا الرد الأول.
نعم.
الإعجاز. الرد الثاني هو التحدي.
نعم.
والتحدي أسلوب قوي في الرد،
وفي إثارة الخصوم.
وفي إثارة الخصوم، أن تتحدى.
طيب. خصوصا العرب بالمناسبة قوم أصحاب أنفة.
نعم.
ولا ما يقبلون التحدي.
ما يقبلون التحدي.
لو تذهب نفس الإنسان منهم ولا أن يتحداه أحد.
صدق.
على شيء ما يقبل التحدي، ومع ذلك جاءهم هذا التحدي بأساليب
وتدرج
ولم يستطع. ولم يذكر عن أحد منهم أنه جاء بشيء من عنده يقول هذا هو القرآن أو مثل القرآن.
نعم. بل إن الله سبحانه وتعالى يعني وسع دائرة التحدي، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله
ولو كان
بعضهم لبعض ظهيرا.
نعم.
لا إنس ولا جن ولو مجتمعين متفرقين.
سبحان الله.
تنزل الله سبحانه وتعالى في التحدي وطلب منهم التحدي بعشر صور، فليأتوا بعشر صور ما استطاع.
سبحان الله.
فليأتوا بسورة من مثله.
نعم.
ما استطاع. وعلى رأي الشيخ العثيمين فليأتوا بحديث
مثل. تضمن أي تشتمل أي شيء.
أي آية.
نعم.
تحدى نريدك تأتي بآية.
سبحان الله.
لم يستطيعوا. إعجاز يعني فعل مذهل، مع أن العرب كانوا سادة البيان والبلاغة والأسلوب. نعم. وكانوا يقيمون أسواق لأجمل قصيدة.
نعم.
سوق يعني، ثم تعلق هذه القصيدة لجمالها
على الكعبة،
في الكعبة.
نعم.
حتى
سبحان الله.
ومع هذا ما استطاع، بل بعضهم يعني تهزه الآية، وكما في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال ذهبت إلى المدينة وأنا مشرك، فدخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، فسمعت يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول: فكاد قلبي أن يطير.
والله يا شيخ عبد المحسن كنت أسمع هذا الحديث وأقول: ماذا في هذه الآية مما يهز القلب؟ أنا أحدثك عن نفسي، فقبل أسبوعين أو ثلاثة سمعت أحد القراء يقرأها، والله كنت أضرب بيدي على الأرض من شدة تأثري بهذا المعنى العظيم. فقلت: سبحان الله، أنا طول هالسنين وأنا أسمع كلمة جبير المطعم وأقول: عجبا لجبير، ما الذي طير قلبه من هذه الآية؟
سبحان الله.
وإذا بأنظر الآية والله ما أقول، كاد جسمي أن يطير.
سبحان
فعلا كيف هذا الخطاب البليغ الجزل المختصر العظيم في دلالاته، العقلي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق. سبحان الله، دليل يعني دليل باهر ومسكت في أربع كلمات.
في أربع كلمات. نعم صحيح. نعم. وهذا يعني باب عظيم هو التحدي.
نعم.
وإلى الآن قائم.
سبحان الله.
فإن لم تقدروا ولن
فإن لم تفعلوا
لنفي الفعل في المستقبل.
نعم.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
فاتقوا النار
التي وقود. فأقصد فلن يعني قضية
جزم
أبدا يعني لا يمكن أن تفعل أحد، وهذا إعجاز غيبي يعني.
نعم.
هو كمان تحدي،
هو إعجاز غيبي،
إعجاز غيبي لأن الله حكم أنه لا يستطيع أن يأتي أحد حتى في المستقبل، فهذا علم. نعم. بالغيب.
فإن قيل طيب مسيلمة جاء بي
نعم، إذن نتلو عليكم بعض
جيد، والله ممكن نسمع الإخوة حتى يعرفون كيف.
نعم.
أن هذا هو الوحيد من العرب الذي جاء بقرآن بما يدعي أنه
لا، وفي أي شيء أخرى يعني مثل هذا بيدبة ابن المقفع اللي ترجم خليل ودمنة.
نعم.
أتوه قوم من الملاحد وأعطوه مبلغ، قالوا: نعم. انضم لنا قرآنا.
نعم.
ولك كفالة سنة.
نعم.
قال: أعطوني سنة أنضم لكم قرآن. بعد 6 أشهر وجدوه جالس بين أوراقه كذا، فقال: والله ما استطعت أن أنضم آية واحدة.
لا إله إلا الله.
هو رجل أديب ومشهور.
أديب نعم، معروف من أشهر أدباء
سبحان الله. أنا أتكلم عن من هو مدعي النبوة هذا؟
مسيلمة. نعم.
مسيلمة كذا. فأتاه رجل فقال: يا مسيلمة، الآن أتيت من المدينة وكان نزل على محمد آية صغيرة مؤثرة، إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شعليك ولبت. فقال: أنا نزل علي نحوها. قال: ما هي؟ قال: يا وبر كلك قذر مذر، وأنت وجه وصدر، أو كذا معنى. طبعا أنا لا أحفظها
الأمراج. يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر النقر. أي نعم.
والفيل وما أدراك
ما الفيل، والطابخات طبخة والعجنات عجنة والخابزات خبزة.
قال له هذا الرجل، قال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب.
نعم.
ولكن نبي كاذب بني حنيفة خير من بني نبي صادق من قريش.
لا يعني هي العصبية.
عصبية.
نعم.
فلم يستطع أحد على مدار الإسلام أنه يأتي بمثل هذا القرآن، ولا حتى بآية واحدة.
لا إله إلا الله.
وسبحان الله، كل من قرأه بتجرد يقف مذهولا أمام الإعجاز.
هذا بالنسبة للتحدي. طيب.
أنا بس أذكر فائدة لطيفة. من جوانب الإعجاز الجميلة الإعجاز الصوتي.
سبحان الصوتي
هذا يعني نبه له بعض العلماء، وهو أن بعض الكلمات تجد فيها دلالة على معناها من صوتها.
نعم.
مثل قول الله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن صبت، فتجد. نعم. أنت وانت قرأت تبطئ.
نعم.
وتجد فيها البطء.
نعم.
إن منكم ليبطئن فإن أصابت
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله.
لا قلت
ما كيف
يقول. هذا إعجاز يعني. نعم. ما تجد سبحان الله.
قل أعوذ برب الناس، لاحظ معي، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، تجد صوت الوسوسة بالسين التي كثر منها في هذه.
نعم. السورة. أيضا من الإعجاز مثلا قضية أن في بعض الكلمات لو أردت أن تبدلها بكلمة أخرى ماضية ما تعجز.
نعم.
مثل: وأهش بها على غنم.
نعم.
لو أزلت أهش أردت أن تضع كلمة إيش معنى أهش؟ أضرب الشجر أوراق الشجر، أضرب الغنم، ألوح بها، معاني كثيرة جدا هذه الكلمة تشمل. فأحيانا بعض الكلمات هكذا من إعجاز القرآن لو أردت أن تبدلها ما تصلح.
نعم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الدليل الثالث.
نعم. الرد الثالث.
الرد الثالث
طبعا هذه من الردود العامة.
الردود العامة الإعجاز والتحدي والثالث الشهادة، شهادة المنصفين.
نعم.
وهذا باب كبير جدا، يعني شهادة المنصفين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام لما أسلم وغيره من اليهود، ولا زالت هذه السلسلة إلى يومنا هذا.
سبحان الله. والحق ما شهدت
به. والحق ما شهدت به.
في كتاب للدكتور عماد الدين خليل اسمه قالوا عن الإسلام.
أحسنت، كنت تدري تتكلم عنه الآن. عجيب. أصدروها الندوة العالمية للشباب.
نعم. والله نوصي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات باقتناء هذا الكتاب حقيقة ليروا بأم أعينهم كيف أن هؤلاء
يشهدون
للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن بشهادات صدق.
هو مقسم بهذا التقسيم، شهادات عن الإسلام، شهادات عن القرآن، شهادات عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
برنارد شو هذا المفكر الإنجليزي.
نعم.
يقول لو كان محمد حيا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان القهوة.
يا الله.
الله يعني كلمة
عجيبة معبرة
جدا سبحان الله. وصادق يعني. نعم. لو كان حيلا لحل مشاكل العالم.
صدق والله.
يعني النبي وحد العرب كلها في
سنوات يسيرة
بسيطة يعني
وبجهد يعني. نعم.
وبدأ التاريخ في علم الجغرافيا لا يمكن تغيير بهذه السرعة.
نعم.
لبيئة وقوم وكذا.
نعم.
وعادات. فهذا إعجاز. فإذا شهادة المنصفين باب كبير جدا.
نعم.
يعني للرد على الطعون، يعني نقول له أنتم شهدتم على آية الله، من يدعي القرآن قل أصحابك شهدوا.
نعم.
بهذا شاهد من أهلي، أهلك شاهدوا بعزة القرآن وقوته وصدقه.
صحيح. ولذلك إذا سمعنا مثلا بعض هذه الشبهات تتلى من بعض هؤلاء الغربيين نحن نقول لن نرد عليك بكلام علماء المسلمين، بل حتى ولا بآيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
رد عليك بكلام.
بكلامهم. نعم.
أولم يكن لهم آية يعلمهم علماء
إسرائيل. نعم.
فسبحان جعل الله آية.
أبناء حسن عباس الشربتلي الحقيقة وضعوا مسابقة دولية حول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة وضعوا لها جائزة عظيمة جدا، طبعا 300,000 ريال الأول، 200,000 ريال للثاني، و 100,000 ريال للثالث، والجائزة الآن في طور طبعا. فالحقيقة طلعتنا على بعض البحوث التي كتبت في هذا الميدان، فوجدت سبحان الله الناس حشدوا أقوال كثيرة جدا للمنصفين من الغربيين والشرقيين والمسلمين والكفار في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، تقول يعني مغنية لمن أراد أن يكتفي بها.
الله.
ولكن أحيانا يحول بين صدق الإنسان وبين أنه لا يريد الحق.
صحيح.
فما تنفع هذه الأشياء.
سبحان.
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
نعم.
نعم. الرد الرابع.
الرابع.
نعم.
وهو الوحدة الموضوعية.
نعم.
والمقصود بالوحدة الموضوعية لكل سورة أن آيات القرآن في كل سورة تجدها لها موضوع محدد تتحدث عنه.
نعم.
وتبدأ بمقدمة.
نعم.
ثم عناصر هذا الموضوع.
نعم.
ثم خاتمة. والدكتور محمد عبد الله دراز له كتاب النبأ العظيم.
نعم.
كتاب الرائع هذا.
نعم.
وتكلم عن هذه القضية بإسهاب،
وأظن طبق على سورة البقرة.
مضارب مثلا على سورة البقرة.
اللي يقرأ سورة البقرة الآن يجد أنها آيات متفرقة. نعم. وضعت هكذا يعني في نظره يعني بجوار.
هو ضرب على سورة البقرة لسببين، أول شيء أنها أطول سورة، ولأنها استمر نزولها 9 سنوات.
أي نعم.
من السنة الثانية.
وأيضا موضوعاتها
متفرقة.
أي نعم.
يعني إن كان هذا يستقيم في البقرة فلن يستقيم في غيره.
نعم.
وفعلا يعني وضع المقدمة ثم عناصر الثلاثة ثم خاتمة، فلما تنظر إلى البقرة سورة البقرة
لا إله
شيء عجيب يعني فعلا في تناسق. وضرب مثال جميل يقول، وهذا يعني الوحدة الموضوعية، يعني أنت لو أردت أنك تتدبع كلام إنسان مدة 9 سنوات بل سنة واحدة وتريد أن تسبك منه موضوعا واحدا
ما تستطيع أبدا
ولو هو حرص على ذلك ما تقدر.
نعم.
يقول مثل هذا كمثل قصر مبني في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض فينزل الله تعالى الجدار مثلا ثم الباب ثم النافذة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذا هنا وهذا هنا والنبي عليه الصلاة والسلام يضعه كما أمر.
نعم.
كما في الحديث يضعوا آية كذا
في المكان الذي يذكر فيه كذا وكذا
فإذا انتهى السورة. نعم. وإذا بقصر جميل رائع
هو نفس القصر الذي
هو
كان
نفس القصر الذي كان السماء.
نعم.
فهكذا سورة القرآن تنزل آيات متفرقة على كذا وفي الأخير تجد سبك للموضوع وتناسق الآيات ولا تجد تنافر بين المواضيع ولا فهذا لا يكون لا يمكن أن يكون إلا بشر حتى أنه قال وهذا من أعجز المعجزات
لا شك
أي يعني فعلا آية عظيمة ومعجزة كبيرة.
نأخذ ما بعده من الردود العامة
عدم التناقض.
نعم.
عدم التناقض هذه من علامات الأمر البشري وجود التناقض. الإنسان سبحان الله بطبيعته تارة يفتي بشيء ثم يرجع عنه ثم فتجد الإنسان طبيعته هكذا يخطئ ثم يرجع بل قد يرى شيئا صواب ثم يتركه لشيء آخر.
نعم.
فالتناقض ولو كان من عند غير الله
لوجد
في اختلاف اختلافا كثيرا مو اختلاف بسيط
لا إله إلا الله.
فبينما القرآن لا تجد فيه تناقضا أبدا
سبحان الله.
يقول العلماء الجدل التناقض علامة بطلان المذهب.
نعم.
التناقض علامة بطلان المذهب. فدائما إذا أردت أن تعرف مذهب ما إنه باطل تجد متناقض مرة يثني على شيء مرة يذمه مرة يأمر به مرة ينهى عنه.
نعم.
فلا تجد هذا في كتاب الله إطلاقا. كتاب الله سبحانه وتعالى يمشي على نسخ واحد قواعد واحد أمر واحد نهي عن شيء واحد.
سألوا أعرابيا قالوا له ما الذي جعلك تسلم؟ قال يعني إني وجدت الله ما أمر بشيء فقالت نفسي ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقالت نفسي ليته لم ينهى عنه. شوف استدل بهذا المعنى على صدق هذا الدين
يعني حتى لا يتناقض مع الفطرة البشرية السليمة السوية.
صحيح.
يمشي في نسق واحد. وهذا أيضا باب عظيم من أبواب الردود أنه لا يوجد تناقض. أتحداكم أن تأتوا بتناقض واحد بينما أعطونا أي كتاب في الدنيا
ستجدون فيه تناقض. يذكر عن المزني رحمه الله لما اختصر كتاب الأم للشافعي أخذ يقرأه مع تلاميذه فكل ما قرأ مرة وانتهى طبعا عدل أشياء ثم أعاد في القراءة الثانية فعدل أشياء حتى قرأه 70 مرة ثم قال قفوا أبى الله العصمة إلا لكتاب
الله أكبر.
هنا وتوقف عن القراءة لأنه يقول مهما استمريت في القراءة سأجد شيئا يخالف شيئا
شديدا محتاج تغيير
أما القرآن فقد بقي على ما هو عليه منذ أن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نعم. أيضا من الردود العامة
هذا الرد السادس عدم معارضة أهل مكة له.
نعم.
وهذا رد جيد جدا. نعم. يعني أحيانا بعض الشبهات تستدعي أن يكون أول من ينبري لها أهل مكة لأنهم
نعم. هم أصحاب الشأن
مثل القضايا اللغوية كلها. نعم. بلا استثناء.
نعم.
قوم من أعلم الناس باللغة اللغة عندهم فطرة.
نعم.
ولا يعترضون لماذا ما يعترض على إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون.
نعم.
لماذا يعترض على غيرهم من الآيات.
نعم. نعم. لماذا لم يعترضوا على ألف لام ميم وحاميم
وهم كفار وأحرص ما يكون على الاعتراض وأعلم باللغة
بل إنهم استعانوا بأهل الأديان الأخرى في جزيرة العرب من أجل يعطونهم شيء من الشبهات
حتى يردوا.
نعم. ولم
يسألوها عن الروح
عن ذهبوا في الدهر الأول
وعن رجل طاف الأرض.
نعم.
فمع هذا يعني ما طعنوا بهذه القضية. من الأشياء اللي طعن فيها بكتاب الله وكان الرد فيها الجميل في إحدى القنوات قال أحدهم يعني لم نجد في كتب التاريخ حديث عن قصة أصحاب الفيل.
أي نعم.
ما وجدنا. وأنتم هذا القرآن يأتي بقصة لم توجد. فقال له الذي أمامه قال له يعني أنا أسألك سؤال يعني أنت أعلم من أهل مكة هم أهل البلد الذي غزي وهم أحرص منك على الطعن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقصة عن مكة عن بلدهم غير معروفة لكانوا أول من يبادر إلى الطعن. لكن الواقع ليس بل أنهم أقروها وسكتوا ولم يتكلموا عنها.
هذا أكبر دليل على صدق هذه الواقعة.
قضية انشقاق القمر
نفس العملية.
يقول يعني قضية انشقاق القمر قضية هذه تعم الأرض، فلماذا لم يسجلها التاريخ الهندي أو التاريخ الصيني أو التاريخ الفارسي أو التاريخ كذا؟ نفس الشيء نقول أهل مكة حرص منك. لو كانت هذه القضية غير صحيحة لوجدنا واحد بس يقول يا جماعة ترى مو صحيح ما انشق القمر.
ملك الروم لما زاره الإمام الباقلاني كان من ضمن القضايا اللي طرحت على الباقلاني في يعني بيان بطلان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كذب القرآن تعالى الله عما يقولون، قالوا إنكم تقولون إن نبيكم انشق له القمر، فلماذا لم يبصره أحد غير العرب مع أن القمر يكون في السماء فيراه العرب وغير العرب؟ فقال له الباقلاني كلمة عجيبة سبحان الله، يعني تدل على عظمة هذا الرجل وكبر عقله.
تريد أن أقطعك؟
أي ما يحتاج. فماذا قال؟ قال أنتم تدعون أو تزعمون لنبيكم عيسى عليه الصلاة والسلام أنه أنزلت عليه مائدة من السماء، وجيرانكم من اليونان ينكرون هذا، فما جوابكم عن ذلك؟ هو جوابنا عنه.
الله.
إيش تجيبون عن هذا؟ فهم سكتوا لأنهم ما يجدون جواب. فقال لهم مبينا إن مثل هذه الأمور إذا لم تتهيأ النفس لرؤيتها و الاطلاع عليها ورصدها فإن الإنسان قد يغفل عنها ولا ينتبه لها.
نعم.
علما بأني أنا طلعت فترة قريبة على أنه
كثير. كثير ذكر هذا بأنه قال ذهب بعض الفرسان إلى الهند
فوجدوا
نصبا مكتوب عليه بني يوم انشق القمر. في سنة انشقاق القمر.
هذا اللي كنت أريد أشير إليه بالضبط. أحسنت.
فهذا هناك ردود أخرى بس ما ذكرناها عندي. وهي يعني سهلة، يعني مثل قضية مخالفة الواقع. يعني بعض الأمور مثل قضية موضوع الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كتب مخطوطة وجدوا له مخطوطة. مخالفة الواقع كان لا يكتب ولا يقرأ. قضية مخالفة الإجماع، إجماع المسلمين، المسلمين كلهم أجمعوا كذا ثم يأتي مسلم آخر يقول لا، فهذه أيضا من الأدلة. قضية طلب الدليل، وهو كثير من هؤلاء أصحاب الشبهات يلقي شبهة بلا دليل، فلما تسأله عن الدليل من أين لك هذا، من قال هذا قبله، يحار جوابك. فهذه أيضا من الردود.
قل هاتوا برهانك.
أسبوع عندنا 9 ردود إجمالية.
هذه ردود إجمالية ينبغي لكل إنسان أن يستحضرها عندما تلقى أي شبهة،
أي شبهة
على كتاب الله أو دين الله عز وجل عامة.
9 هذه مهمة جدا، يعني وهي تريح الإنسان، هذه تكفيه.
أي تكفيه صحيح، بحيث أنه لو لم يعرف الردود التفصيلية على كل شبهة لكفته تلك. طيب دعنا ننتقل إلى الردود التفصيلية فيما تبقى من وقت هذا الحلقة الحقيقة. نحن ذكرنا في الحلقة الماضية أن الطعن في القرآن يعني ينتظم 4 أمور لا يتعداها. الطعن في نسبته إلى الله عز وجل، وزعم عدم حفظه، واتهام القرآن بالتناقض، واتهامه بمعارضة الحقائق. دعنا دكتور عبد المحسن نأخذ الأولى منها وهي نفي نسبته لله.
طبعا أولا هم ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن هذه فيها 3 طعن. نسبته إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، دعوة الاقتباس من الكتب السابقة،
قضية النسخ.
النسخ نعم.
أو دعوة عدم القدسية. وجواز المخالفة والنقد. القرآن دعواهم أنه من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم هذه دعوة قديمة. أم يقولون افتراه.
اختلق
يعني الكفار كانوا يدعون هذا، يقولون أصلا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ليست جديدة، والله سبحانه وتعالى تكفل في الرد عليها في آيات كثيرة، مثل قوله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم باليمين
ثم لقطعنا
من الوتين. كيف رجل يفتري على الله ويتركه الله سبحانه وتعالى؟ لا يأخذه أخذ عزيز مقتدر.
رجل يستمر 23 سنة يكذب.
هل يمكن ويستبيح الدماء باسم الله والنساء ويأخذ السبايا ويفتح الدول
نقول تعالى الله
يعني يترك مثل هذا بلا عقوبة.
أحسنت.
فالله تعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقوال، مهم كل القوين هذه، أخذنا منه ثم لقطعنا منه، وما منكم من أحد عنه حاجة، ما أحد يستطيع أن يمنعه ولا قوة.
ولذلك المفترون سبحان الله تعجل لهم العقوبة في الدنيا.
نعم،
بتتبع أحوال المفترين في العالم أن ما أحد افترى على الله عز وجل
يعاجله الله بالعقوبة،
يعاجله الله بالعقوبة.
نعم.
ومصداق مصداق لهذه الآية.
نعم، نعم. سبحان الله. تقبل.
نعم.
مسيلمة ما تمقتولا.
نعم، ما تمقتولا.
قطع رأسه ورمية.
نعم، حسنت. الأسود العنسي.
الأسود العنسي مقتولا. نعم. أيضا يقول الله تعالى في سياق الرد على هؤلاء: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني أنا جلست فترة لم أتكلم ولم أدعي ولم أكن عندي من هذا البيان شيء.
نعم.
فكيف أنا يعني فجأة هكذا من غير مقدمات يصبح عندي قمة البيان وقمة الأسلوب
البلاغة والتاريخ والقصص،
وأنتم تعرفوني من قبل يعني.
نعم.
لا أقرأ ولا أكتب ولم يكن لي لقاءات ولا زيارات ولا سفرات ولا طلب علم، فلماذا هذه النقلة؟
نعم.
إن لم يكن وحي من السماء فقد لبثت فيكم عمرا من قبلها فلا تعقلون. يا جماعة ما عندكم عقل، كيف هذه النقلة إلا من وحي؟ لا يمكن واحد يفتري.
نعم.
أيضا من الرد يعني على هذه القضية، يعني دائما الإنسان إذا ألف شيء لا يستطيع أن يدعي أنه منفرد به، لأن الناس تستوي في العقول وفي كذا، لو تميز في جانب يستطيع أن يقلد في جانب آخر.
نعم.
فلماذا لم يأتي أحد بمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتم تدعون أن هذا افتراء من النبي، طيب أنت افتر،
حاول
جرب.
نعم. ما استطاع أحد يحاول للآن،
بل يعني التحدي كان بأكثر من ذلك، اجتمعوا كلكم وحاولوا.
نعم.
ودائما يعني الإبداع الجماعي
يكون أكثر قوة
وسابق وكذا.
نعم.
يعني لذلك مثلا دائما يعملون المجاء مع الفقه.
نعم.
حتى يكون الخطأ أقل.
نعم صحيح.
فالله تعالى تحداهم بهذا المستوى، قلنا اجتمعت الإنس
والجن على يأتوا
ولو كان معاونا ظهيرا ولو كان بعضهم
لبعض ظهيرا. لا إله إلا الله.
فهذا شيء عجيب. أيضا من الردود، وهذا من رد الجميل، أن تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من نسبة القرآن إليه ليس دعوة تحتاج إلى دليل، بل هو قرار يؤخذ به صاحب. يعني مثلا لو في كتاب جميل جدا، يعني كتابي مش جميل، لكن لو في كتاب جميل وهذا كتاب رائع والناس يثني عليه وسوف يكون له مكانة عظيمة، فتجد أن الناس تتهافت على الدعوة أنه له.
نعم صحيح.
فإذا جاء واحد وقال يا جماعة هذا لي، نقول أثبت الدليل.
نعم.
لكن واحد قال لا والله هذا الكتاب ليس لي،
هذا من الله،
إقرار. هذا إقرار يؤخذ. نعم. به صاحبه.
صحيح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي نسبة القرآن له، ولا كان احتجنا نقول يعني بعض الناس يقول أحضر الدليل على أنه ليس من النبي، نقول هذا قرار ليس دعوة حتى يحتاج إلى دليل.
نعم صحيح.
فنفي نسبة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إليه إقرار يؤخذ به صاحبه، وليس الدعوة تحتاج إلى دليل وبين.
صحيح.
نعم.
صحيح.
أيضا من ذلك مخالفة القرآن لرأيه الشخصي وطبعه في بعض الأمور، مثل قضية مثلا أسرى بدر.
أي نعم.
الله سبحانه وتعالى يعني عاتبه عتابا شديدا.
نعم.
لولا كتاب سبق من الله لمسكم
فيما أخذتم عذاب عظيم.
ما كان النبي
قال لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة.
نعم. يعني النبي
علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى الرأي في أن تؤخذ الفداء، يؤخذ الفداء.
يعني
وجاء القرآن بخلافه.
ما كان نبي أن يكون له أسرى
حتى يدخل
في الأرض فيدون عرض الدنيا،
والله يريد الآخرة.
فعاتبه الله عتابا شديدا. فكيف الرجل يؤلف كتاب ويعاتب نفسه؟
ما يمكن،
ما يمكن أبدا.
نعم.
لكن هذا يقول كما يقول عبد الله الدراز، إنما هو أسلوب رب خاطب عبده ثم قال له عفوت عنك.
نعم.
بعد ذلك فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.
طيب.
أنا تخطأت لكن عفوت عنك.
سبحان الله.
فهذا أسلوب إله عظيم يكلم عبده، ليس أسلوب رجل يؤلف القرآن ثم يرد. نعم. على نفسه.
عبس وتولى عن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى.
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك وتخشى الناس
والله
حقا تخشى.
نعم.
كيف يعاتبه الله تعالى؟
وتخفي في نفسك ما
الله مبديه وتخشى الناس
والله حقا.
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان رسول الله كاتما شيئا مكتبا لكتم هذه الآية.
نعم. ولكنه حاشا عليه
الصلاة والسلام أن يكتم شيئا.
في سورة التوبة قال عفى الله عنك
لما أذنت لهم،
لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب.
ويقول أن هذه الآية يعني فيها جمال، يقول ابن القيم فيها شدة محبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدم العفو قبل المعاتبة.
العادة أن المعاتبة هي التي تقدم
تبدأ
ثم يأتي بعد ذلك العفو.
العفو
فعلت كذا ولكن عفوت عنك،
لكن الله من شدة قال عفى الله عنك.
لا إله
لما أذنت لهم حتى يتبين لك
الذين صدقوا وتعالى الكاذبين.
فهذا من الردود أن القرآن يخالف آراء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه ليس من عنده. أيضا لو كان القرآن يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ينسب النبي صلى الله عليه وسلم كل أقواله إلى القرآن؟
أي نعم، فرق بين بعضها
حديث
أي نعم
قدسي القرآن.
نعم،
لأنها مدام القضية يعني قضية إعطاء الطابع القدسي وإعطاء القوة للكلام، وهم يزعمون هم يقولون إنما ادعاه أنه لله حتى يأخذ قوة وصبغة إلهية وقدسية. نعم، لا يستطيع أحد يخالفها. نقول طيب لماذا لم يفعل هذا في الجميع
كلامه؟
نعم،
ما يدل على أن هناك شيء من عند الله وهناك شيء من عندي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله. هل يمكن ننتقل إلى الثانية على أساس الوقت؟
طيب
الثانية طبعا زعموا عدم حفظه.
زعم عدم حفظه.
نعم.
لا في نقلهم من غيره لما تبين نتكلم عنها. يعني هم أيضا زعموا دعوة الاقتباس من كتب السابقة.
هذه كلها إذا كانت في نسبته للنبي.
بس في نسبته للنبي.
ما شاء الله تبارك الله. إذا نحن الحقيقة يعني بهذه المناسبة نحيل مشاهدينا الكرام إلى هذا الكتاب القيم الذي ألفه الدكتور عبد المحسن بن زبن المطيري حول دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم، وهي طروحته لنيل شهادة الدكتوراه. والكتاب بفضل الله عز وجل موجود في الأسواق لمن أراد أن يطلع على هذه الطعون وعلى أيضا هذه الردود الجميلة والمحكمة التي جمعها الشيخ وقام بتنسيقها وتأليفها وترتيبها. نسأل الله عز وجل أن يجزيه على ذلك خيرا ويجعل ذلك في موازين حسناته ويجعله من العلم النافع الذي يبقى له بعد مماته. أتمنى إخواني المشاهدين أن يعني تقتنوا نسخة من هذا الكتاب لمن كان مهتما أو معنيا بهذا الأمر. وكذلك هناك في المكتبة الحمد لله كتب كثيرة جدا في هذا الميدان وفي غيره من الميادين في الردود على ما يثار من الشبهات، لكن لا شك أن الرسائل المحكمة والتي قرأها علماء وأقروها ونوقشت وأيضا طبخت كما يقال على نار هادئة تكون أفضل في إحكام العبارة وفي الجمع والاستيعاب، وهذا ما ننصح به عادة القراء والإخوة الذين يستنصحوننا فيما يقرؤون من الكتب، خصوصا إذا كانت في موضوعات مهمة وموضوعات حساسة وحيوية تحتاج إلى كثير من البحث والإثراء والدراسة. أسأل الله لي ولكم ولجميع الإخوة التوفيق والسداد. نعود مرة أخرى إلى يعني الردود التفصيلية على الشبهات التي يثيرها أعداء القرآن الكريم. طيب
الآن انتهينا من نسبة
النبي صلى الله عليه وسلم.
الحين دعوة الاقتباس.
نعم،
أيضا هذه دعوة قديمة ليست دعوة جديدة.
نعم،
قالوا أساطير الأولين
اكتتبها فهي
تملى عليه بكرة وأصيلة. والرد أيضا يعني هناك رد قرآني عظيم، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب ولا يقرأ، وهذا يعني دليل واضح على أنه لا يقرأ ولا يكتب، فكيف ينقل
نعم. ما ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
حديث علي
نعم
في صلح الحديبية كتب محمد بن عبد الله.
اي نعم،
يعني حتى مثل هذا لا ينفي كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ويكتب، لأن جرت العادة أن الرجل الأمي يحسن كتابة اسمه
نعم،
لكن يكتبه رسما لا يرسم اسمه
نعم،
لا يملي اسمه.
أن ذكرتني بأبي الله يرحمه كان يعرف كتابة اسمه وهو لا يقرأ ولا يكتب. نعم،
أعرف أحد الأخوة كان اسمه ماجد.
نعم،
فكان إذا كتب اسمه يبدأ بالدال، هو أمي
من الخلف
سبحان
الله
يعرف
الرسم
اسمه. نعم، بس لكنه لا، فمن هذا الباب. نعم، كتابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا من الردود قوله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي.
سبحان الله،
هذا لسان عربي مبين،
يعني يقولون محمد يتعلم من إنسان أعجمي.
طيب جبر الرومي هذا كان
حدادا هو
في مكان، قالوا تعلم منه. فالرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لغته، فكيف يأخذ؟
أي نعم.
ثم لو عرف لغته كيف نظم بهذا البيان؟
نعم.
بهذا البيان العظيم.
يعني نفترض أنه أخذ هذه المعاني من هذا الرجل الرومي، كيف نظمها بهذا الأسلوب العربي البالغ؟
سبحان الله. بيان العظيم.
سبحان الله.
أيضا من الردود وهذه نص عليها مستشرقين.
نعم.
ليس هناك ترجمة للإنجيل والتوراة باللغة العربية قبل القرن الرابع والخامس هجري.
يعني ليس هناك ترجمة للإنجيل والتوراة
باللغة العربية.
نعم.
إلا في القرن الرابع والخامس هجري.
طيب
كيف اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج دعوة جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لغة لغة أخرى غير اللغة العربية.
جميلة.
يحتاج دعوة ثانية.
هذه جميلة جدا.
أيضا من الأدلة أسباب النزول، من ذكر من فوائد أسباب النزول أنها تدل على أن القرآن من الله، لأن الرجل الذي يدعي أنه أو الرجل الذي يأخذ كتابه من غيره إذا سئل بسؤال جديد فإنه يحتاج يرجع مراجع.
نعم.
أعطوني مهلة بس أشوف الكتب التي نقلت منها.
نعم.
لكن الذي يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل بسؤال يجاوب مباشرة وتأخذه أخذة الوحي.
نعم.
ثم يتكلم. وبعض الأحاديث كما في صحيح مسلم والله ما كنت أعلم عن ذلك بشيء حتى أتى به جبريل.
نعم.
الآن أتى به، فهذا دليل أنه لم يقتبس لا من كتاب ولم يأخذ من أحد غيره.
بل حدث ما هو أعظم من ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله لما سألوه عن بعض المسائل، فتلبث الوحي عنه مدة، وأحرج النبي صلى الله عليه وسلم إحراج شديد، وطار المشركون بهذا فرحا، وذهبوا يقولون قد أعجزنا محمدا وقد أبنا أنه كاذب وأننا،
وأصبح دعائهم في الأخير.
ثم سبحان الله أنزل الله الجواب.
يعني هذا حط هنا باب اسمه باب الحاجة الملحة الوحي ولا يأتي.
لا إله إلا الله.
مثل هذا.
نعم.
مثل حادثة الإفك.
الإفك نعم. شهر كامل.
شهر كامل والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. نعم. وحيا من السماء. يعني لو كان القرآن من عنده مباشرة ألف آية وقال أنا بريئة زوجتي وانتهينا.
أي نعم.
لكن لا ينتظر من السماء.
لا إله.
لا يستطيع أن يفعل شيء. فهذا دليل أنه لم يقتبسه وأنه ليس منه صلى الله عليه وسلم.
أنا مضطر يا دكتور عبد المحسن يتوقف في هذا الباب إلى أن أنتقل الباب الآخر حتى نفيد إخواننا المشاهدين الحقيقة. الطعن الثاني زعم عدم حفظه. يعني ما هي الردود التفصيلية في هذا الطعن الذي قام به أعداء الإسلام؟
جميل. أنا بس بختم بجواب مهم جميل صراحة في قضية النقل.
جميل.
عملية النقل تقوم على ثلاث أركان. مقتبس.
أي نعم.
ومقتبس منه. والمادة المقتبسة.
أي.
فالمقتبس هو أسير من مادة المقتبس منه ودائر في فلك، إما ينقل باللفظ المعنى أو ينقل بالمعنى. فإذا قام المقتبس بالزيادة على المقتبس منه أو بالتوضيح أو بالتصحيح، فإيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن المقتبس انتقل إلى مرحلة أبعد وأصبح يأخذ مما أخذ منه المقتبس مقتبس منه. فالموجود في كتاب الله ليس أخذ من يعني أن نفس القصة الموجودة في التوراة وفي الإنجيل هي نفسها، لا، الموجود أكثر تفصيلا، مخالفة في بعض الألفاظ.
نعم. نعم.
توضيح وزيادة. نعم. مشاهد لم تكن موجودة في مثلا في قصة يوسف، تجد مشاهد هنا غير موجودة هنا.
نعم.
إطلاق. فمعناه إيش؟ أن المقتبس انتقل إلى مرحلة هي من نفس المكان الذي أخذه التوراة والإنجيل من الله،
الله عز وجل. نعم. هذا صحيح.
فهذه يعني عملية واضحة عقليا يعني.
نعم.
أن المقتبس هنا زاد وصحح وبين ووضح وفصل، مما يدل أنه لم يأخذ من المقتبس منه، إنما أخذ من مصدره الأصلي.
بل هناك نصوص في كتاب الله عز وجل تدل على أن هذا غيب، يعني لم يكن عند البشر في ذلك الزمان علم به إلا بعد ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر.
نعم. نعم.
سبحان
نعم.
الله. ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نعم.
نعم.
ننتقل إذن
إذا في قضايا الزعم عدم الحفظ.
أي نعم.
في قضية أخيرة بس هي في نفي النسبة، وهي جواز النقد والمخالفة.
نعم.
ما تكلمنا عليها، وهي يعني الرد عليها بصورة سهلة. أولا أن هذا يعني الذي يدعي القرآن هو كلام الله لكن يجيز نقده ومخالفته، نقول أنت خالفت القرآن نفسه، إن نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون، أمر الله تعالى بآيات كثيرة بين فاحكم بينهم ما أنزل الله، أمر بالحكم ما أنزل الله.
نعم.
ومن الأدلة العقلية أن علامة التزام أي إنسان بمبدأ هو التزام مواثيقه وقوانينه وعهوده. فمثلا إنسان يدعي الديمقراطية لكنه يطبق الشيوعية، نعم. وأنت كاذب في دعواك انتساب الديمقراطية وأنت شيوعي العمل، ولا رجل يدعي أنه ينتسب إلى النصرانية لكنه يطبق الأحكام اليهودية، وأنت كاذب في ده. فإذا جاء إنسان وقال أنا مسلم لكني لا ألتزم بكتاب الله ولا بأحكامه ولا بأوامره ولا بنواهيه، نقول أنت كاذب في هذه الدعوة.
نعم.
لأن الدعوة للإسلام والانتساب معناها الالتزام بكل ما يقول.
نعم.
فهذا من أبسط المفاهيم. فكيف إذن تدعي جواز مخالفته ونقده ننتقل إلى زعم
ننتقل إلى الشبهة الثانية أو الطعن الثاني، زعم عدم حفظه، وذكرنا فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد.
نعم.
الثاني أنه زيد فيه ونقص منه.
نعم.
الثالث أنه منسوخ،
قضية النسخ.
نعم.
طبعا الآية الأصل في هذا الباب وهي قوله سبحانه وتعالى
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
فهذه الآية من آمن بأن القرآن حق من الله سبحانه وتعالى كفته هذه الآية
لا شك،
ويصبح خلاص ينتهي الجدل في هذا الباب. للأسف بعض الطوائف الإسلامية فتحت هذا الباب على مصراعي، يعني مثلا طائفة المعتزلة فتحوا باب جواز نقده ومخالفته لتحكيم العقل في قابل العرض، وهنا أيضا بعض الطوائف فتحت باب أنه نقصت منه آية الولاية.
أين
ولم ففتح
أو الباب أن هذا مصحف
فاطمة
لم
كذا.
نعم.
فأتى المستشرقون وقالوا انظروا، يعني من ينتسب إلى الإسلام يدعي ذلك، لسنا نحن. فإذا كان من ينتسب إلى الإسلام يدعي أنه نقص منه وفي نعم. آيات سقطت منه، فنحن أولى أن ندعي ذلك. فالرد على هؤلاء وهؤلاء وبقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا تكذيب واضح لكتاب الله. الرد الثاني العقلي،
نعم،
وهو ما قام به أحد الدكاترة في سوريا، قام بعمل عظيم وهو أن أتى بالمخطوطات القديمة لكتاب الله.
نعم.
وقام وضعها يعني سطور، مثل مخطوطة مثلا التي تنسب إلى عثمان، المصحف العثماني.
نعم.
مخطوطة في القرن التي بعده.
نعم.
القرن التي بعده. ثم حط الآيات فوق بعض. فالآيات على مرور القرون إلى أن وصل عصرنا هي نفس الآية التي كانت في القرن الأول.
سبحان الله.
بالحرف بالنص. نعم. كذا. وكان يصور المخطوطة ويضعها، ويصور المخطوطة الثانية ويضعها
وهكذا. على مرور التاريخ.
هذه
العملية لو سويتها مع التوراة أو الإنجيل
ما يمكن تجد هذا أبدا،
لا يمكن
إطلاقا، بل تجد
دواهي
دواهي.
ولذلك يقولون لك ارجع إلى طبعة الملك جيمس مثلا أو طبعة كذا، هذه الآية موجودة هي موجودة بالكامل أو موجودة لكن بصورة أخرى أو موجودة بضد ما هي موجودة عليه في الإنجيل الذي طبع في أمريكا ولا في البرازيل ولا في غيره.
حتى هو كان كاتب يعني إن أنا أريد أن أعمل خازوقا ينهي هذه القضية.
عجيب.
نعم فعلا، يعني كانت يعني كفكرة جدا رائعة.
لما أراد أحد ملوكهم أن يضع طبعة معتمدة، يعني جمعوا جميع المخطوطات للتوراة للإنجيل، فوجدوا 25,000 مخطوطة يقول لم يجدوا من بينها اثنتين متشابهتين متطابقتين. أما القرآن خذ أي مصحف في أي مكان من أي زمان بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لن تجد اختلاف.
لذلك استدلوا أيضا من الأدلة على أن القرآن محفوظ قضية أن كل من حاول افتضح، كل من حاول أن يحرف في كتاب الله يزيد حرف ينقص حرف مباشرة تجد سبحان الله يعني يفتضح عاجلا غير آجل
سبحان الله،
وكتابه يرد عليه، ويعني سبحان الله يعني حتى يعني من الأشياء العجيبة طبعا أنك فهت على جمالها ونقاوتها.
نعم.
في خطأ في موش في القرآن في 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 الصلي وقلي
هذا يعني عمل بشري هذا طبعا.
هذه عمل بشري ومع هذا انتبهوا له.
نعم.
لأنها ملتصقة
صحيح
وراحوا علموا كذا وانتبهوا له
صحيح. الآن في محاولة أمريكية لإنزال القرآن في الأسواق اسمه سموك الفرقان,
الفرقان.
الآن الأمة الإسلامية كلها متشنجة ضد هذا العمل ويعني ومتأهبة لرده وأنه شيء سخيف, ونحن نقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم, معنا تقريبا حدود دقيقتين يا دكتور.
ما شاء الله.
يعني الشيء اللي ترى أنه مهم يفيد إخوان المشاهدين.
أنا بتكلم عن مثلا دعوة اتهام القرآن بالتناقض.
نعم,
في قصيدة السيوطي إن
أذنت. ياريت ياريت.
يعني هي طريفة
هذه مذكورة في الكتاب طبعا.
مذكورة في الكتاب. هي يعني شبهة قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات, فهذه الآية تدل على أن الأرض قبل السماء.
نعم.
والآية الأخرى أنتم شدوا خلق من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.
نعم.
فهنا إثبات أن الدحي الأرض بعد خلق السماء, فأيهم أول الأرض ثم السماء أم السماء ثم الأرض؟
نعم.
طبعا الجواب واضح أن خلق الله الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض يعني. نعم. وضع فيها الأشجار
وبهذا تنتظم الآيات.
تنتظم الآيات. فرجل سأل الإمام السيوطي فقال يا عالم العصر لا زالت أناملكم تهمي وجودكم نام مدى الزمن, لقد سمعت خصاما بين طائفة من الأفاضل أهل العلم واللسن في الأرض هل خلقت قبل السماء وهل بالعكس جاء أثر يا نزهة الزمن, فمنهم قال إن الأرض منشأة بالخلق قبل السماء قد جاء في السنن, ومنهم من أتى بالعكس مستندا إلى كلام إمام ماهر فطني, أوضح لنا ما خفي من مشكل وأب نجاك ربك من وزر ومن محن, ثم الصلاة على المختار من مضل ماحي ضلالة هذه الخلق للسنة. فأجاب السيوطي
نعم.
الحمد لله ذي الإفضال والمنن ثم الصلاة على المبعوث بالسنن, الأرض قد خلقت قبل السماء كما قد نص الله في حاميم فاستبني.
حاميم فصلت.
نعم. ولا ينافيه ما في النازعات أتى فدحوها غير ذاك الخلق للفطن.
نعم.
فالحبر أعني ابن عباس أجاب بذا لما أتاه به قوم ذو لسن, وابن السيوطي قد قال الجواب لكي ينجو من النار والآثام والفتن.
إذن خلقت الأرض ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض, ولا تعارض بين الآيات
إطلاقا واضح يعني.
أي نعم.
في شبهة ورد عليها بسرعة.
الحقيقة الوقت
داهم. لا
طيب. أي نعم. لعلنا نكتفي الحقيقة بهذا القدر وإن كان غير كاف, ونحن متشوفون إلى أن نسمع يعني ما أقول كل ما في جعبتكم.
يعني إن كان في دقيقة شيخ في قضية الدعوة السجود هذه يكثر يعني.
أيوة.
يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر آدم بالسجود.
أي نعم.
ومع أنه من حقائق الشرعية النهي عن السجود.
نعم. وأيضا سجود إخوة يوسف.
سجود إخوة يوسف.
نعم ليوسف.
أي. فالسجود يقسم على قسمين, سجود تحية.
نعم.
وسجود عبادة. سجود العبادة هذا منهي عنه في جميع الشرائع والأديان.
لا يكون إلا لله.
لا يكون إلا لله. سجود التحية كان موجود في شرع من قبلنا ونسخ
في شرعياتنا. نعم.
بهذا انتهت القضية.
أيضا السجود اللي في لآدم كان بأمر من الله عز وجل.
بأمر من الله.
ولله عز وجل أن يأمر بما شاء عباده. فإذا فعلوه فقد أطاعوه.
أطاعوه سبحانه.
نعم. الحقيقة أن الحلقة كانت ماتعة و. فيها من الفوائد الشيء الكثير, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ الدكتور عبد المحسن بن زبن المطيري عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت خيرا, وباسمكم جميعا أشكر له هذا الجهد وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعله في موازين حسناته.
آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب, تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يباب. علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب, تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يباب. فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من نفانين الكتاب، فإعجاز وتأويل المعاني، قطوف من نفانين الكتاب.